نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، في هذا اللقاء من كلامنا في السياسة الشرعية لابد وأن نتحدث عن الفكرة الديمقراطية وعن نظم الديمقراطية. لماذا؟ أولا لأنها الفكرة التي أسرت قلوب العباد في القرنين الماضيين، حتى إنك لا تكاد تجد نظاما للحكم إلا وهو موسوم وموصوف بأنه نظام ديمقراطي، سواء كان هذا حقا أو باطلا. الأحزاب في معظم دول العالم نجدها ما تركز في أسمائها على أنها أحزاب ديمقراطية. فما هي الديمقراطية؟ وما هي صورها؟ وما هي الأسس والدعائم التي تقوم عليها الدول التي تتبنى المذهب الديمقراطي؟ هذه مسائل لعلنا نتكلم عليها في هذا اللقاء وفي اللقاء الذي يليه، ثم نحاول أن نعرض هذا على شرع ربنا عز وجل، هل يتوافق أو إن شئنا الدقة هل يخالف شرع ربنا عز وجل كليا أو جزئيا. وسوف نعرض هذا بتجرد واضح، بغير تعصب، بغير تحيز، بغير تحريف للكلم عن أصوله وعن مواضعه، بغير هوى. الفكرة الديمقراطية فكرة قديمة، يعني لعل أول ديمقراطية عرفتها البشرية تلك الديمقراطية التي وجدت في دول اليونان القديمة أو في مدن اليونان القديمة، وكانت أول صورة للديمقراطية في مدينة إسبرطة ثم في مدينة أثينا، مع أن مدينة أثينا هي مهبط أو مستقر الفلاسفة المشاهير سقراط وأفلاطون وأرسطو، بينما كانت مدينة إسبرطة تخلو من أمثال هؤلاء المفكرين. ومع هذا فقد سبقت إلى الفكرة الديمقراطية، مما يدل دلالة واضحة على أن الديمقراطية ليست فلسفة ولا فكرة، وإنما هي آلية للحكم. الديمقراطية التي عرفت في سبرطة وفي أثينا قبل الميلاد بحوالي نصف قرن كانت ديمقراطية بسيطة، وهي التي تعرف بالديمقراطية المباشرة. الديمقراطية المباشرة، إذا كنا في أبسط تعريف نقول إن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، أو كما نلقنها لأبنائنا في دروس التربية القومية أو الوطنية نقول حكم الشعب لنفسه بنفسه. فإن هذه الصورة كانت واضحة المعالم في المدن اليونانية القديمة، حيث أن هذه المدن كانت مدنا صغيرة، وكان الذين يعيشون في هذه المدن عبارة عن أحرار وعبيد وأجانب. الأحرار هم أهل البلد وأصحاب البلد، وهم المنوطون بفكرة الديمقراطية وتطبيقها وتنفيذها. وقد كان الأحرار يجتمعون في صعيد واحد. حينما أنظر إلى ميدان التحرير يوم الجمعة وأرى كيف يتناقش الناس وكيف يعرضون المسائل، أتصور فكرة الديمقراطية المباشرة في أثينا وسبرطة. كان الأحرار يجتمعون في ميدان واحد في صعيد واحد، فيسنون القوانين ويختارون على تنفيذها منهم، أو يعزلون ويحاسبون. كانت هذه الصورة هي صورة مثالية للديمقراطية، عرفت قبل الميلاد بقرابة النصف قرن. ثم أهملت البشرية هذه الصورة وطلقتها بالثلاثة، بل نظروا إلى الديمقراطية على اعتبار أنها نظام فاشل، نظام غوغائي، غوائية. ودي طبيعة التجمعات الكبيرة يا إخواني. في التجمعات الكبيرة ستجد آفات كثيرة، منها آفة حب الظهور، أنا عايز أظهر، منها آفة الصوت العالي، منها آفة التبعية لصاحب الصوت العالي. فكانت نظام غير عملي، وكانت نظام فاشل، مما جعلها تندثر وتتوارى من تاريخ البشرية، حتى عادت إلى الظهور مرة أخرى في أوروبا في القرن 17 الميلادي. يعني تصوروا، قبل الميلاد كان في ديمقراطية، لكنها بدأت تظهر في القرن 17، وبدأت تظهر الديمقراطية كردة فعل للنظم الاستبدادية التي هي استبداد بالملك أو استبداد باسم الدين. النظم التي تعرف الاستبداد باسم الدين نقول عنها نظم ثيوقراطية، والتي تعرف الاستبداد باسم الملك نقول عنها أوتوقراطية، والنظم التي تتولى فيها الأمة حكم نفسها بصورة من الصور نقول عنها النظم الديمقراطية. بدأت الفكرة الديمقراطية تظهر في أوروبا في فلسفة المفكرين، في فلسفة الفلاسفة والمفكرين الذين تكلموا عن نظرية العقد الاجتماعي. إن الدساتير أول ما عرفت في صورة منحة من الحاكم يمنحها لرعيته، ثم بعد ذلك عرفت في صورة العقد الاجتماعي تعاقد بين ولي الأمر وبين الرعية، ثم عرفت بعد ذلك الصور الديمقراطية لوضع الدساتير وهي صورة الجمعية التأسيسية. أنا بقول هذا الكلام لأننا في خلال هذا العام إن شاء الله سيتم وضع دستور جديد لبلادنا في مصر، والمطروح أنه سيتم وضع هذا الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة على درجتين، منتخبة من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب أو الشورى. فلابد ان احنا نتحدث في هذه الافكار البشرية لكي نبصر ونوعي ابناء شعبنا. بدأت تظهر الفكرة الديمقراطية، وقامت الفكرة الديمقراطية على مبادئ. اسس الحكم الديمقراطية قامت على مبادئ. المبدأ الاول هو المبدأ الذي بهر الدنيا، وهو مبدأ سيادة الأمة. وقد تطور هذا المبدأ وصار مبدأ السيادة الشعبية. المبدأ الثاني هو مبدأ الشرعية أو دولة القانون، يعني أن الدولة تخضع للقانون كما أن الأفراد يخضعون للقانون. المبدأ الثالث هو مبدأ فصل السلطات، كما يقول الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: السلطة مفسدة. لما تعطي الإنسان سلطة لا يحاسب، يفعل ما شاء، سيفسد. السلطة تعبث بالرؤوس كما تعبث الخمر، كما تلعب الخمر بالرؤوس. فكان هذا الفيلسوف يقول: السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ولهذا عرفوا في أنظمة الديمقراطية مبدأ فصل السلطات حتى لا تكون سلطات الدولة في يد واحدة. يبقى مبدأ سيادة الأمة أو السيادة الشعبية، مبدأ الشرعية سيادة حكم القانون والدستور، مبدأ فصل السلطات، مبدأ كفالة الحقوق والحريات. وسوف نتكلم عن هذه المبادئ بشيء من التفصيل، وكما قلنا سنعرض كل هذا على شرعنا لنرى ما يتلائم مع شرعنا وما يختلف مع شرعنا، لأن شرعنا فوق كل هذا. الديمقراطية التي عرفت في مدن اليونان صعبة التطبيق، أو إن شئنا الدقة مستحيلة التطبيق، يعني كيف نجمع الناس جميعا في مكان واحد؟ هذا يحتاج إلى قرية. ده احنا لو في قرية عايزين نحكمها بالديمقراطية المباشرة ممكن نعجز عن جمع الناس في ميدان واحد أو في مكان واحد. فكيف بدولة تعداد سكانها 85 مليون نسمة؟ كيف يجتمعون؟ مستحيل. ولهذا رفضت فكرة الديمقراطية المباشرة قديما، واعتبرت كما قلت نظام غوغائي، لحد ما بدأت تظهر الفكرة مرة أخرى لكن في صورة ديمقراطية نيابية. يعني إيه نيابية؟ يعني الشعب الذي هو صاحب السيادة والذي هو مصدر السلطات، أو الأمة التي هي صاحبة السيادة ومالكة السيادة ومصدر السلطات، تنتخب برلمانا، مجلس نيابي يشرع القوانين، وتنتخب الحكومة أو رأس الدولة أو رأس السلطة التنفيذية، وتنتخب القضاء. يبقى صار القاضي تبعيته للأمة، وصار رأس الدولة تبعيته للشعب للأمة، وصار عضو البرلمان تبعيته للشعب أو الأمة. دي صورة الديمقراطية النيابية أو التمثيلية، لأن الرئيس يمثل الأمة، وعضو البرلمان يمثل الأمة، والقاضي يمثل الأمة، والأمة هي صاحبة السيادة. وظهر في العصر الحديث أيضا صورة مختلطة بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، بنسميها الديمقراطية شبه المباشرة أو الديمقراطية نصف المباشرة. وهذه الصورة من صور الديمقراطية: الشعب نعم أو الأمة بتختار ممثلين لها في السلطات الثلاث، في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، لكن أيضا للأمة أن تشارك هؤلاء الممثلين في حكم نفسها بطريقة أو بأخرى. ومن أشهر ما عرف من صور مشاركة الأمة بنفسها ممثليها في الحكم صورة الاستفتاء، الاستفتاء الشعبي. احنا استفتينا منذ أيام على تعديلات دستورية، وهنستفتى إن شاء الله على الدستور الجديد. صورة الاستفتاء الشعبي هذه صورة من صور الديمقراطية شبه المباشرة، لا هي مباشرة ولا هي نيابية تمثيلية، وإنما هي وسط بينهما. وصور الديمقراطية شبه المباشرة ليست مقصورة على الاستفتاء، لكن لها صور أخرى كثيرة، منها مثلا ما يعرف بالاقتراح الشعبي. الاقتراح الشعبي يعني مجموعة من الناخبين تقترح قانونا، مجموعة عايزة تعمل قانون للطفل، قانون للأسرة، قانون للأحوال الشخصية، قانون للعمل والعمال، قانون للمرور مثلا. يقوم مجموعة من الناخبين باقتراح القانون، سواء اقترحوا الفكرة أو فصلوا القانون ودرسوه ثم يقدمونه للبرلمان. فإذا وافق البرلمان على هذا القانون صار نافذا، يبقى بدأ باقتراح شعبي ووافق عليه البرلمان. طب إذا عارض البرلمان فكرة القانون ورفضها، مجموعة من الناس قدمت اقتراح قانون، البرلمان رفض، يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي، يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي. فإذا عارض الشعب الفكرة خلاص ماتت الفكرة ومات القانون، وإذا أيد الشعب هذه الفكرة يبقى صار هذا قانون رغم أنف البرلمان. طبعا هذه فكرة قليلة التنفيذ، يعني فكرة الاستفتاء الشعبي منتشرة جدا الآن، لكن فكرة الاقتراح الشعبي قليلة. في أيضا صور للديمقراطية شبه المباشرة، الحل الشعبي، يعني مجموعة من الناس تتقدم بطلب لحل البرلمان. كم واحد ممكن الدستور يبين هذا؟ يقول مثلا 1 مليون 2 مليون، يقول 100 ألف، يتقدمون باقتراح أو يتقدمون بطلب لحل البرلمان، لحل البرلمان. يبقى هذه صورة من صور الديمقراطية شبه المباشر. كذلك إقالة النائب، يعني احنا اخترنا نائب في الدائرة وبعد ما اخترناه ونجح هيقعد في البرلمان 5 سنوات، بعد سنة لقينا أداؤه لا يعجبنا، نتقدم بطلب، مجموعة من الناخبين في الدائرة تتقدم بطلب لإقالة هذا النائب وعزله من البرلمان. دي صورة من صور الديمقراطية شبه المباشرة. كذلك هناك صورة أخرى، وهي صورة عزل رئيس الدولة، أن تتقدم مجموعة من الناخبين أيضا يحددها الدستور بطلب لعزل رئيس الدولة، وأيضا هذا الطلب بيعرض على البرلمان ويعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي إذا تجاوز مراحل معينة. أنا أذكر مجرد صور، نحن لا نعرف من هذه الصور الخمسة التي ذكرتها إلا صورة الاستفتاء، الاستفتاء الشعبي. لكن الصورة السائدة للديمقراطية، صورة الديمقراطية التقليدية الغربية في أوروبا وأمريكا، وهناك صورة أخرى للديمقراطية التي يقال لها الديمقراطية الشعبية، وهي في بلاد الاتحاد السوفيتي القديم، بلاد روسيا القديمة الاتحاد السوفيتي، بلاد الصين الشيوعية الآن، أيضا يعترفون بنوع من أنواع الديمقراطية، لكن هي ديكتاتورية أقرب منها إلى كونها ديمقراطية، ولعلنا نتحدث عنها أيضا ونشير إليها أيضا. لكن تعالوا للنظام المبهر، النظام المبهر لنا جميعا، النظام اللي الكل بيسعى في تقليده. النهاردة لما تيجي تتكلم مع الناس في ميدان التحرير أو في تسمع لهم في القنوات، واحد يقول لك أنا عايز نظام برلماني، عايزين نحكم في مصر الفترة المقبلة بنظام برلماني. يعني ايه نظام برلماني؟ الناس لا تعرف. ما احنا عندنا برلمان، عندنا مجلس الشعب ومجلس الشورى. واحد تاني يقول لك لا، ما ينفعش مصر الا نظام رئاسي. واحد تالت يقول لك لا، مصر تحتاج الى خلط، خليط، مزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. طب هي ايه صور، ايه هي صور الديمقراطية النيابية او الديمقراطية التمثيلية التي تسود بلاد العالم اليوم، بلاد اوروبا تحديدا وامريكا ومعظم بلاد العالم الثالث تسير في هذا الركب؟ لكن الفرق بين اوروبا وامريكا وبين بلاد العالم الثالث في هذه المسألة فرق مهم جدا لكي تنجح الديمقراطية. هذا الفرق هو وعي الجماهير، الوعي الشعبي، الوعي الموجود عند الأمة. فإذا كان هناك وعي عند الأمة، الأمة تضغط، الأمة تضغط لتحقق المصالح التي ترجوها، سواء بقى كان عن طريق أي صورة من صور الديمقراطية أو حتى لو ما فيش ديمقراطية خالص، الأمة الواعية تستطيع أن تحقق مصالحها. ولن تكون الأمة واعية إلا إذا كان أغلبية الشعب فيها شعب متعلم، شعب مثقف عنده ثقافة حياتية، مش مجرد شعب أمي أو شعب عنده أمية غالبة. فالشعب اللي عنده 50% أمية و30% أمية، تبقى صورة الديمقراطية أشبه للهيكل الميت المكتوب في الدستور لكنه ميت، الناس لا تستطيع أن تحييه أو أن تحركه. هناك ثلاث صور للديمقراطية النيابية التمثيلية، الثلاث صور موجودين في أوروبا وأمريكا. الصورة الأولى صورة نظام حكومة الجمعية أو ما يعرف بالنظام المجلسي. وأنا في آخر اللقاء الماضي ليا من أسبوعين قلت، أشرت لهذه الصور في آخر لقائي معكم وقلت سأتحدث عنها بشيء من التفصيل. نظام حكومة الجمعية أو حكومة المجلس أو حكومة البرلمان، وهذا النظام لا يوجد له صورة تطبيقية إلا في بلد وحيد وهو سويسرا. الصورة الثانية صورة النظام الرئاسي، حكومة الرئيس، وهذه الصورة نجد النموذج المثالي لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والأنظمة الرئاسية الموجودة مثلا في أمريكا الجنوبية على غرار النظام الأمريكي. وإن كان هناك فرق كبير بين النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الرئاسي مثلا في بعض دول أمريكا الجنوبية، برضو هذا الفرق فرق الوعي الشعبي والتأثير الشعبي. الصورة الثالثة من صور الديمقراطية النيابية هي صورة الديمقراطية البرلمانية التي نقول عنها نظام برلماني ونقول حكومة الوزارة. يبقى صار عندي ثلاث صور للديمقراطية النيابية التمثيلية، نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي، نظام حكومة الرئيس أو النظام الرئاسي، النظام البرلماني أو نظام حكومة الوزارة. طب ما تيجي نتعرف بشيء من التبسيط على الصور الثلاثة. نظام حكومة الجمعية يعني ايه؟ يعني الشعب بيختار برلمان، كل دور الشعب انه هينتخب اعضاء البرلمان، واعضاء البرلمان يصدروا التشريعات ويعينون حكومة منهم او من غيرهم. الحكومة تنقاد للبرلمان، الحكومة تنفذ رغبات البرلمان، البرلمان يراقب الحكومة، البرلمان يعزل الحكومة، البرلمان يعدل ما تفعله الحكومة، وليس للحكومة إلا أن تنقاد للبرلمان لأنها وكيل عن البرلمان. يبقى مفيش عندي حكومة لها استقلالية. الحكومة في النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية تابعية كاملة للبرلمان، فالبرلمان هو صاحب السلطة وهو صاحب السيادة وهو المعبر عن سيادة الأمة، والحكومة مجرد وكيل عن هذا البرلمان. طبعا الصورة النظرية لهذا النظام يعني قد يظن البعض أنها تفرز دكتاتورية برلمان، وربما دكتاتورية فرد في البرلمان له تأثير، له غلبة وله تأثير، ولهذا هذا النظام غير منتشر، ليس له وجود إلا في سويسرا الاتحادية. احنا عارفين ان سويسرا هذه بلد لها خصائص عديدة، منها مثلا انها بلد غير منحاز. بلد غير منحاز بمعنى ايه؟ بمعنى انها لم تكن في حلف من الاحلاف، لا في حلف الاطلنطي ولا في حلف وارسو، ولم تكن في كتلة عدم الانحياز، بل كانت دولة لها خصوصية في هذا. وكذلك هي دولة لها خصوصية انها دولة ولايات، وكل ولاية لها برلمان، ولايات صغيرة، بل ان بعض ولايات سويسرا تطبق نظام الديمقراطية المباشرة الذي كان في أثينا وسبرطة. الامر الثالث انها دولة تطبق نظام حكومة الجمعية او النظام المجلسي، وهذا النظام ناجح في سويسرا لأسباب، منها ان البرلمان لما بيختار المجلس، مجلس الحكم هذا، بيختاروا من اعضائه، وعادة بيكونوا من كبار اكابر اعضاء البرلمان، الاعضاء المؤثرين في البرلمان. فبدل ما تبقى الحكومة تابعة للبرلمان، البرلمان بيوجهها، بنجد العكس، ان الحكومة موجهة للبرلمان، لان اللي في الحكومة، اللي في المجلس الرئاسي الحاكم، لهم تأثير في البرلمان كبير. وده الامر العملي في حكومة الجمعية. ولن نتكلم كثيرا عن هذا النظام لانه لن يروق للكثيرين منا. لكن النظام المبهر في الديمقراطية النيابية التمثيلية نظامين، نظام الرئاسي والنظام البرلماني. طب ما تيجوا نتكلم عن النظام الرئاسي. ما هو النظام الرئاسي؟ كما هو واضح من اسمه، هو نظام الرئيس، يعني الشعب يختار برلمانا يقوم على سلطة التشريع، مجلس يقوم بسن القوانين، والشعب ايضا يختار رئيسا على رأس السلطة التنفيذية، والشعب ثالثا يختار القضاء. خذوا بالكم، النظام الامريكي يقوم على هذه الدعائم الثلاث. الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية، وهو الذي يقود دفة الحكم في الدولة. النهاردة الرئيس الامريكي اوباما، باراك اوباما، له سلطات واسعة جدا باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. لكن بيقابله برلمان، والبرلمان في امريكا بينقسم الى مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب برلمان منتخب من الشعب، من جميع افراد الشعب بنسب معينة، كل نائب يمثل مجموعة من الناخبين. اما مجلس الشيوخ فهو مجلس يمثل الولايات الامريكية، لان الولايات المتحدة الامريكية عبارة عن مجموعة ولايات لها شبه استقلال، لكنها ارتضت ان تعيش جميعا في دولة موحدة او دولة اتحادية. فالولايات المتحدة الامريكية مجموعة دول صغيرة او مجموعة ولايات، هذه الولايات ارتضت ان تعيش معا بهذا النظام، فكان لابد ان برلمانها ينقسم الى قسمين، قسم يمثل الناخبين عدد السكان في الولايات المتحدة الامريكية، وقسم اخر يمثل كل ولاية على حدة. المجلس اللي بيمثل الولايات سموه مجلس الشيوخ، والمجلس اللي بيمثل الناخبين على مستوى الولايات المتحدة الامريكية كلها اسمه مجلس النواب. دور المجلس ده ايه؟ او دور البرلمان بمجلسه ايه؟ دورهم وظيفتهم التشريع، سن القوانين، دي الوظيفة الاساسية والاصلية للبرلمان. بيقابل البرلمان رئيس الدولة، رئيس الدولة اللي هو اوباما. رئيس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية. بيقابل سلطة البرلمان التشريعية وسلطة الرئيس التنفيذية سلطة القضاء، والقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية قضاة منتخبون. القاضي لا يعين مثلا من وزير العدل ولا من رئيس الجمهورية، وإنما ينتخب الشعب مباشرة سواء في الولايات أو على مستوى الحكومة الاتحادية. يبقى صار في النظام الرئاسي الأمريكي ثلاث سلطات، كل سلطة مستقلة بنفسها. السلطة القضائية يختارها الشعب مباشرة فلا يتحكم فيها رئيس دولة ولا يتحكم فيها برلمان. رئيس الدولة برضو يختاره الشعب مباشرة. نعم في أمريكا بيتم الاختيار عن طريق ما يعرف بالمجمع الانتخابي، لكن هي طريقة انتخاب على درجتين تؤدي في النهاية إلى أن الشعب أيضا يختار شخص الرئيس، والرئيس أيضا مستقل يقود البلاد، يرأس السلطة التنفيذية في البلاد، ولا يخضع للبرلمان ولا يخضع للقضاء إلا إذا ارتكب جناية، ولهذا الرئيس لا يملك أحد أن يسائله. في أمريكا الرئيس لا يسائل سياسيا وإنما يسائل جنائيا، إذا ارتكب جريمة يحاكم عليها القانون، يحاكم، والذي يتولى محاكمته مجلس الشيوخ ومجلس النواب. البرلمان يحاكم الرئيس بس إذا ارتكب جناية، لكن إذا سياسته راحت يمين أو راحت شمال ما يقدرش يحكموه لأنه هو صاحب السياسة والذي يرسم السياسة. القضاء كما قلت منتخبون، ليس لأحد عليهم سلطة إلا الشعب الذي انتخبهم. عشان كده النظام الرئاسي الأمريكي قام على مبدأ اسمه مبدأ فصل السلطات. مبدأ فصل السلطات، كل سلطة مستقلة عن الأخرى، وكل سلطة تراقب السلطة الأخرى دون أن تتدخل في عملها. نعم نظام الحزبين الكبيرين في أمريكا، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، أوجد نوع من التداخل بين السلطات، أفرزه الواقع العملي. من تأثير هذا التداخل مثلا أن نائب الرئيس اللي بينتخب مع الرئيس بيرأس مجلس الشيوخ، بوصفه نائب رئيس بيرأس مجلس الشيوخ، بيكون عضو طبعا في البرلمان. منها مثلا ان رئيس الدولة ووزراء المعاونون له لا يدخلون البرلمان الا زائرين، ما لهمش اي سلطة، مش اعضاء في البرلمان، حتى مجرد زيارة البرلمان ما يجلس في مقاعد النواب، يجلس في شرف الزائرين. ده تعبير عن فصل السلطات في النظام الرئاسي الامريكي. في هذا النظام لاحظوا، الشعب يختار الرئيس مباشرة أو بطريق على درجتين، الشعب يختار البرلمان مباشرة، والبرلمان هناك مجلسين، مجلس يمثل الولايات ومجلس يمثل الشعب كله، النواب والشيوخ، والشعب كذلك يختار القضاء ولا يتدخل أحد في سلطة أحد، وكل سلطة تقف بالمرصاد للسلطة الأخرى لئلا يستبد أحد بالسلطات. طيب السلطة الأعلى والأكبر في هذا النظام هي سلطة الرئيس، لأن البرلمان بيسن القوانين نعم، لكن الرئيس هو الذي ينفذها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة. المعاهدات نعم قد تعرض على البرلمان، لكن الرئيس هو صاحب السلطة العليا في الدولة، يعني أنه يتدخل في بلد، أنه يشن حرب، أنه يرأس سلطات الرئيس واسعة جدا. ولا يوجد في النظام الرئاسي الأمريكي وزراء، لا يوجد فيه وزراء. واحد يقول لي يا عم الشيخ امال هو انتوا هتتكلموا بقى في الديمقراطيه وهتلخبطهم، امال هيلاري كلينتون بيقول عليها وزيره الخارجيه ليه؟ لا هي مساعده الرئيس للشؤون الخارجيه، التسميه الصحيحه، مش وزيره، احنا بنقول عليها وزيره كده مجازا، لكن هي الحقيقه معاونه الرئيس للشؤون الخارجيه. وزير الماليه هناك هو معاون للرئيس في ايه؟ في الماليه، وهكذا. مفيش وزراء بمعنى وزراء كما في النظام البرلماني. فالرئيس هو الرئيس، والذين يعملون معه أتباع له ينفذون سياسته، هو الذي يختارهم، هو الذي يعزلهم، هو الذي يوجههم، فهم معاونون له. ويحضرني هنا مسألة حدثت في أمريكا، أبان الأزمة الاقتصادية العالمية منذ فترة طويلة، وكان الرئيس الامريكي روزفلت كان جامع وزراء السبع، كان عنده سبع وزراء، او قول بقى سبع مستشارين، او قل سبع معاونين. فجلس على مائدة الحوار مع وزرائه السبعة وقال لهم: ماذا نصنع لننتشل البلد من هذه الأزمة الاقتصادية؟ فاجتمع الوزراء السبعة على منهج معين للخروج من الأزمة. اتفقوا السبعة على ان الطريق الوحيد للخروج والعبور من هذه الأزمة ان نسلك هذا الطريق وهذه السياسة. فقال لهم الرئيس: ولكني ارى ان الطريق للعبور والخروج من هذه الأزمة ان نسلك هذا الطريق الآخر. قالوا: لا، نحن نرى ان هذا الطريق اولى من الطريق الذي ترى يا سيادة الرئيس. فقال الرئيس كلمة عجيبة، قال: إذن نحتكم إلى الأصوات. نحتكم الديمقراطية يعني أغلبية، نحتكم إلى الأصوات لنأخذ حكم الأغلبية. فرفع الوزراء السبعة أيديهم، بقينا قدامنا سبع وزراء رافعين أيديهم لسياسة معينة، والرئيس رفع أيديه لسياسة أخرى. الأغلبية مع مين؟ شكلا الأغلبية مع الوزراء، لكن الرئيس قال أغلبية واحد إلى سبعة، هناخد السياسة دي بأغلبية إيه؟ واحد إلى سبعة. هو في واحد يغلب سبعة؟ في النظام الرئاسي الأمريكي هو صاحب القرار، لأن السبعة دول مجرد معاونين له. أيضا أقول إن هذا أصل النظام، لكن العمل أحيانا يفرز أشياء أخرى. العمل أحيانا يفرز أشياء أخرى، يعني يكون المستشار أو الوزير له ثقل، له ثقل. يعني هيلاري كلينتون هذه كانت تنافس أوباما على الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، وكادت تفوز عليه، وفاز عليها في اللحظات الأخيرة. فهي أيضا لها ثقل في 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 في, في الحزب. فإذا ما تولت حقيبة الخارجية تولت بهذا الثقل، وتعامل معها الرئيس باعتبار ان لها ثقلا في الحزب، في الحزب الذي ينتمي هو اليه. فالنظام الحزبي في امريكا اوجد مسألة ان الحزبين الكبيرين يتناوبون السلطات، الحزب الجمهوري من ناحية والحزب الديمقراطي من ناحية. الرئيس الان ديمقراطي، الرئيس السابق بوش كان جمهوري. وعادة الحزب اللي بيحكم بيسيطر على منصب الرئيس، والرئيس يختار أعضاء السلطة التنفيذية في المناصب العليا عادة يختارهم من نفس الحزب. فإذا نجح الحزب الآخر يأتي الرئيس من الحزب الآخر فيعزل هؤلاء ويأتي بأناس من حزبه أو يوافقونه في حزبه. فصار النظام الرئاسي الأمريكي سلطات التنفيذ كلها بيد الرئيس، لكن الرئيس ليس له حق التشريع. نعم قد يكون التعاون أفرز بعض العمل، أفرز بعض التعاون، لكن أصل النظام أن الرئيس ليس له دخل بالتشريع ولا دخل له بالقضاء، وإنما هو يقوم على رئاسة الدولة. ولهذا النظام الرئاسي يقوم على مبدئين: مبدأ اختيار برلمان منتخب، اختيار رئيس، واختيار قضاء منتخبين، وشدة الفصل بين السلطات. طب تعالوا نشوف النظام البرلماني. والنظام البرلماني بقى ابن انجلترا، يعني نشأ النظام البرلماني في انجلترا، عشان كده بنسميه نظام حكومة ايه؟ الوزارة. طبعا نشأة النظام البرلماني في انجلترا لها ظروف تاريخية. انجلترا كان بيحكمها ملك مستبد، يملك ويحكم، يملك رقاب العباد ويملك البلاد، ما يقوله هو القانون وما يفعله هو التنفيذ لهذا القانون، ولا يعقل احد على سلطانه. كان سلطان الملوك المستبد في هذه العصور. الانجليز دخلوا مع الملك في صراعات، بعضها مسلح وبعضها سلمي، لكن الصراعات المسلحة كلها كانت فاشلة، وكانت بتنتهي بانتصار الملك وتعريض الناس للقتل والذبح أو للسجون. ولم يستطع الإنجليز أن يقلموا أظافر الملك أو يحدوا من سلطات الملك إلا بالطرق السلمية. الطرق السلمية لها فعل السحر، لها تأثير السحر. شفنا لما قالوا في ميدان التحرير سلمية محدش قدر عليهم، لم يستطع أحد أن يقرب، لا جيش ولا شرطة ولا رئيس ولا أمريكا ولا الدنيا كلها، ناس بتطالب بطريقة سلمية. فمن يضربهم معتدي، ضرب واحد موت 100 موت 1000 ده اعتداء، لكن يبقوا صامدين يصرون على طلباتهم فتنفذ ولا بد. الشعب الإنجليزي شعب واعي، بدأ يفكر في تقليم أظافر الملك والحد من سلطاته. قالوا له يا صاحب الجلالة أنت لا تسأل عن أفعالك، مش لا يسأل عن أفعاله عشان مجنون، لا يسأل عن أفعاله لأنه لا يملك أحد أن يسائله، لا يملك أحد أن يسأله، لأن مكانه عظيم وذات مصونة لا تمس، ده ملك إنجلترا، أنت لا تسأل ولا يملك أحد أن يسائلك. والناس أحيانا يعترضون ويثورون، ونحن لا نريد لبريطانيا أن تحدث فيها دائما ثورات وخلافات تؤدي إلى سفك الدماء. قال لهم الملك ماذا تريدون؟ قالوا يا صاحب الجلالة نريد أن تعين لنا رجلا إذا اعترض الشعب قدمنا هذا الرجل إلى الشعب ليحاسبه ويحاكمه. أنت لا تخطئ وأنت ذاتك لا تمس، لكن تختار رجلا من عامة الشعب إذا ثار الناس قدمناه للمحاكمة. وجد الملك أنها فكرة جميلة ولم يعتقد أنها ستقلم أظافره. وافق الملك على الفور، فقال هذا الشخص هو الوزير، بيسمى في تونس الوزير الأول، في تونس والمغرب يسمونه الوزير الأول، يسمى في إنجلترا رئيس الوزراء، لأنه بعد كده بدأ يختار مجموعة وزراء حوله معه. بدأ الملك ينفذ هذه الفكرة، فيختار الوزير أو يختار رئيس الوزراء، ثم يريد الملك أن يفعل شيئا ما، فيقول تعالى يا وزير وقع. فالوزير يقول له آسف يا صاحب الجلالة لا أستطيع أن أوقع. لماذا؟ يقول له لا أوافقك على هذا. لا توافقني؟ نعم لا أوافقك، أنا أختلف معك في هذا التوجه. يقول له أعزلك، أجيب غيرك. يقول له افعل ما بدلك. فوجد الملك نفسه مع الوقت مكبل ومقيد، لا يستطيع أن يتصرف إلا بتوقيع الوزير، لا يستطيع الملك أن يتصرف إلا إذا وقع الوزير على المرسوم. فانتقلت السلطة الفعلية من الملك إلى الوزير، أصبح صاحب السلطة الحقيقي هو الوزير، لأن الملك لو وقع والوزير ما وقعش قرار الملك عديم القيمة، لكن الوزير لو اختار الملك لا يملك إلا أن يوافق. وتحول الملك في إنجلترا من ملك يسود ويحكم إلى ملك يسود ولا يحكم. ولهذا القاعدة في النظام الإنجليزي أن الملك صاحب كل شيء. يعني لو شفت مثلا البحرية البريطانية، سلاح البحرية الإنجليزي، يقولك سلاح صاحبة الجلالة. الطيران الإنجليزي، شركة الطيران الإنجليزية ملك صاحبة الجلالة. كل شيء ملك صاحبة الجلالة أو صاحب الجلالة، لكن صاحب الجلالة لا يسير شيئا، فصار سلطانه اسميا فقط غير فعلي. وانتقلت السلطة الفعلية إلى الوزارة. طب الوزارة دي بتيجي إزاي؟ كيف تأتي الوزارة؟ قديما كان الملك هو الذي يختار الوزير، يختاره ويعينه ويعزله، لكن أيضا مع وجود النظام الحزبي والنظام الانتخابي ووعي الجماهير في إنجلترا، أصبح الملك ملزما بأنه لا يأتي إلا بوزارة حازت على الأغلبية في البرلمان. يعني لو الحزب في انجلترا في حزب العمال وفي حزب المحافظين، دول أكبر حزبين. لو حزب العمال فاز في الانتخابات البرلمانية، من أين تأتي الوزارة؟ الملك هو اللي بيجيبها، لكن الملك مضطر أنه يأتي بالوزارة من حزب العمال لأنه الفائز بالأغلبية في البرلمان. طب لو حزب المحافظين هو اللي فاز في البرلمان بالأغلبية، الملك مضطر يجيب الوزارة من حزب المحافظين. فصار الواقع العملي أفرز أن الوزارة بتأتي من داخل البرلمان. ولهذا لا عجب أن نرى أن الوزير، نرى أن الوزير عضوا في البرلمان، نرى الوزير عضوا في البرلمان، يعني يبقى عضو في البرلمان ويبقى وزير، ووزير بيحكم، بيحكم، وكل وزير يحكم له الحكم في وزارته، ورئيس الوزراء عبارة عن المايسترو اللي بيحرك الوزراء وبيحرك الوزارة وبيرسم السياسة العامة للدولة في السلطة التنفيذية. النظام البرلماني بيقوم على اعتبار مش الفصل بين السلطات، وإنما المزج والتعاون بين السلطات، لأن الوزارة جاية من البرلمان، فالوزارة ممثلة في البرلمان فتقوم بدور تشريعي، وكذلك تقوم بالدور التنفيذي، بس مش دمج كامل، ولكن مزج وتعاون، مزج وتعاون. وكما أقول لكم إن فكرة الديمقراطية وأميز ما فيها أن الشعب يتعلم بالتجربة والخطأ، إذا اختار حكومة فأثبتت فشلها لا يختارها في المرة القادمة، لا يمكن أن يختارها في المرة القادمة. إذا اختار رئيس دولة وثبت فشله لا يختاره في المرة القادمة، وهذا يحتاج وعي، وعي شعبي. فمدة البرلمان مؤقتة، مدة الرئيس مؤقتة، مدة الوزارة مؤقتة، دي مهمة جدا في نظم الديمقراطية. هذه النظم الثلاثة، نظام حكومة الجمعية، النظام الرئاسي، النظام البرلماني، لها مزايا ولها عيوب، لها مزايا ولها عيوب. الديمقراطية نفسها لها مزايا ولها عيوب. انتوا عارفين يا اخوانا ان من عيوب الديمقراطية احيانا تفرز نظاما مستبدا. ديمقراطية تمثيل عن الشعب وتفرز نظام استبدادي. نعم، وهضرب لكم مثلا بأعظم مستبد، أعظم مستبد عرفته البشرية في العصور الحديثة، هتلر، أدولف هتلر، اللي دمر الدنيا وأراد أن يحكم الدنيا، وقال إن الجنس الألماني جنس متميز، الجنس الآري جنس متميز، وأقام حربا شعواء هي الحرب العالمية الثانية. تعرفين إن هتلر وصل إلى الحكم بالانتخاب، وصل إلى الحكم بالانتخاب وحاز حزبه على الأغلبية، لكنه استطاع بعد ذلك أن يحولها إلى ديكتاتورية. طب حولها لديكتاتورية إزاي؟ استطاع أن يسلب قلوب الشعب، أظهر لهم مسألة الجنس المتميز، أنتوا جنس متميز، أنتوا غير الناس كلها، إحنا لازم نحكم الدنيا بأسرع. الشعب انبهر بهذه الشعارات، مشي وراه، مشي وراه، فقد الشعب سلطاته، وأصبح الدكتاتور هو كل شيء، هو مصدر كل السلطات. هل أحد كان يملك أن يعارض هتلر؟ لا يمكن. فالقضية مش قضية نظام انتخابي أو نظام ديمقراطي، القضية كيف يتم التعامل، ما هو الوعي الموجود عند الناس لمنع الاستبداد، لمنع الظلم، الأخذ على يد الظالم. أنا يحضرني هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ماذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر الظالم؟ لا، انتظر، افهم افهم. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، إذا كان مظلوما ننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذون على يديه حتى يؤدي الحق. نصر الظالم إنني أمنعه من الظلم، ولو منعته من الظلم يبقى نصرته على نفسه الأمارة بالسوء، يبقى انتشلته من الشر إلى الخير، من الطغيان والاستبداد إلى العدل. يبقى قول الرسول انصر أخاك ده خطاب للأمة، خطاب للشعب، عشان نعرف ان حق ان النبي عليه الصلاه والسلام بيخاطب الامه. القران خطاب للامه، يا ايها الذين امنوا، خطاب للمؤمنين، يا ايها الناس، خطاب لجموع الناس. فهنا والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس، يخاطب المؤمنين، فيقول انصر اخاك. وانصر اخاك هذه فيها ايه؟ فيها تعاون، فيها تعاضد، فيها دفع الظلم عن المظلومين. طب لو كان الظالم هو الذي يفرض الظلم، نمنعه من الظلم، نمنعه عن الظلم، هذا نصره، وهو نصر أيضا للمظلوم. هو ده المعنى المهم يا أخوانا. الشعب الواعي، مش الديمقراطية هي كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها، كل واحد عايز يعمل حاجة يعملها. وأنا بذكر اللي حصل في ميدان التحرير ليلة السبت الماضي بعد اجتماع المتظاهرين في الجمعة التي أسموها جمعة التطهير، وكيف أن البعض يقول نعتصم والبعض يقول لا نعتصم والبعض يقول، وصلنا إلى صورة أشبه بالغوغائية والهمجية، وهذه ليست ديمقراطية. الديمقراطية النيابية ديمقراطية الصندوق، ديمقراطية الصندوق، نختار، نختار مجلس نيابي، برلمان منتخب سواء من مجلس واحد أو من مجلسين، نختار رئيس دولة إن كنا هنعمل نظام رئاسي، أو نختار رئيس حكومة وحكومة إن كان نظام برلماني. النظام البرلماني يا أخوانا اللي قام في إنجلترا كان على رأسه ملك، والملك لا يعزل، لكن انتقل النظام البرلماني إلى فرنسا بعد إلغاء الملكية، فكان على رأس الدولة رئيس. فالنظام البرلماني ممكن يكون على رأس الدولة ملك، ممكن يكون على رأس الدولة رئيس، بس هذا الملك يملك ولا يحكم، وهذا الرئيس يملك ولا يحكم. يعني يعني يطلع في التشريفات يقابل رؤساء الدول، يصدر بعض الأشياء العامة، لكن لا يتدخل في السياسة. قيادة البلد منوطة برئيس الوزراء والوزراء، ده النظام البرلماني. لما تم اختيار ديجول، الجنرال ديجول، رئيسا لفرنسا، رئيسا للجمهورية الفرنسية، رفض ديجول منصب رئيس الدولة اللي هو معدوم الصلاحيات ومعدوم السلطات، وقال كيف لديجول القائد الحربي المنتصر والقائد الشعبي، الشعب الفرنسي كان مفتون بديجول، كيف لديجول ان يكون رئيسا لا صلاحية له، زي الرئيس في اسرائيل، السلطة كلها مع رئيس الوزراء والوزارة، رئيس في اسرائيل رئيس شرفي. ديجول رفض هذا، وبناء عليه تم تعديل النظام الفرنسي، وقالوا ننقل بعض الصلاحيات من رئيس الوزراء ونعطيها رئيس الدولة. فدمجوا في النظام الفرنسي بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، عشان كده بيسموه شبه رئاسي وشبه برلماني، تعطي بعض الصلاحيات. الشيوعية، الدول الشيوعية ضد هذه الديمقراطيات تماما، لكن قالت برضو احنا ديمقراطية. طب الدول الشيعية الاشتراكية قامت على فلسفة أن الطبقة العاملة، الطبقة العاملة هي التي تسيطر على أدوات الحكم. ولهذا كارل ماركس ومن بعده لينين وستالين في روسيا في الاتحاد السوفيتي اخترعوا هذه الفكرة، هي الفكرة التي تعرف بديكتاتورية البلوريتاريا. البلوريتاريا يعني الطبقة العاملة. قالوا ان الطبقة العاملة الكادحة هي اكبر طبقة في البلد، وهي التي تقوم عليها ادوات الانتاج، واصحاب رأس المال يستغلونها منذ ظهور وعصور قديمة. احنا هنؤمم الاموال ونجعل الاموال كلها ملك للطبقة العاملة. فقامت الدكتاتورية، دكتاتورية الطبقة العاملة او ديمقراطية الطبقة العاملة. الطبقة العاملة هي صاحبة السلطات كلها. طب ونعمل فصل سلطات؟ قال لك لا، ما فيش حاجة اسمها فصل سلطات، في حاجة اسمها دمج سلطات. كل السلطات في ايد الطبقة العاملة. بس الحقيقة الطبقة العاملة ما بتحكمش ولا حاجة. ده كان في حزب شيوعي وفي مجلس السوفيتي الاعلى، والكلام ده موجود في الصين النهاردة. الصين الدولة التي تعدى سكانها مليار بتحكم بهذا النظام، نظام شيوعي وفي قيادة عليا في هذا الحزب التي تتولى البلاد. يقول لك اصل السلطة كلها في ايد الطبقة العاملة، بس الطبقة العاملة بتفوض السلطة للمجالس، والمجالس تفوض السلطة للرئيس او لمن يتولى زمام الحكم. والحقيقة ان هذه الديمقراطية الشعبية او الديمقراطية التي عرفت في القمة الاشتراكية كانت اشبه بالديكتاتورية منها بالديمقراطية. الشاهد يا اخوانا ان كل انظمة الحكم، ان كل انظمة الحكم في الدنيا تتمحك في ديمقراطية، وكل يدعي انه اكثر ديمقراطية من الاخر. الشاهد الثاني ان الديمقراطية ليست لها صورة واحدة. عرفنا الديمقراطية المباشرة، وعرفنا الديمقراطية شبه او نصف مباشرة، وعرفنا الديمقراطية النيابية، وقلنا الديمقراطية النيابية افرزت ثلاث صور للحكم: صورة النظام الرئاسي، وصورة النظام البرلماني، وصورة النظام المجلسي او نظام حكومة الجمعية. يعني مفيش قوالب جامدة، لا توجد في الديمقراطية قوالب جامدة. انا اقول هذا الكلام للمثقفين اللي عايزين ينقلوا هذه القوالب كما هي. نظام في انجلترا غير نظام في فرنسا، ده ديمقراطية وده ديمقراطية. والنظام في انجلترا وفرنسا غير نظام في امريكا، نظام في انجلترا وفرنسا وامريكا غير النظام في الصين. والكل يقول انا ديمقراطي، والكل يقول انا ديمقراطي. فالديمقراطية ليست قوالب جامدة، وإنما الديمقراطية هي آليات للحكم. والحقيقة إن كلمة حكم الشعب نفسه بنفسه دي أكذوبة كبيرة، أكذوبة كبيرة. ليه؟ لأن إحنا قلنا الديمقراطية المباشرة مستحيلة، هنجيب الشعب كله نجمعه في مكان واحد إزاي؟ ويتناقشوا إزاي؟ ويسمعوا بعض إزاي؟ يبقى مفيش إلا ديمقراطية نيابية، الشعب يختار. الشعب يختار مجلس تشريعي، الشعب يختار رئيس او يختار وزارة، وهكذا. لكن اختيار الشعب لو جيت فكرت فيه هتجد ان الحقيقة ان مش الشعب كله بيختار، وليس اغلبية الشعب هي التي تختار. ده احنا احيانا بنجد ان اقلية هم الذين يختارون. يبقى الديمقراطية مش حكم الشعب نفسه بنفسه، ولا حتى هي حكم الأغلبية من الشعب. ده أحيانا لو فكرنا وتدبرنا هنجد إنها حكم أقلية. طب تعالوا كده ننظر، وأنا أشرت للكلام ده في الحلقة الماضية. تعالوا ننظر مثلا لمن الذي له حق الانتخاب في الدول الديمقراطية. طبعا لابد أن يكون مواطنا يتمتع بجنسية الدولة. المقيم او السائح هذا ليس له حق المشاركة. الاجنبي يعني ليس له حق المشاركة. طب المواطن هذا يبدأ يسمح له بحق الممارسة امتى؟ لما يبدأ سنه سن معين، نقول سن مثلا 18 سنة 20 سنة 21 سنة او زي ما نحدد. يبقى اللي تحت هذا السن ليس لهم حق في المشاركة. وانا ضربت مثال بالاستفتاء، اعظم استفتاء شفناه في تاريخ مصر هو الاستفتاء الماضي. الناس وقفت على ابواب اللجان من الساعة 8 الى الساعة 11 مساء، واللجان تكاد لا تستوعب عدد الناس واقبال الناس، ومع ذلك فوجئنا ان نسبة الحضور 40%. امال فين ال 60% ما حضروش؟ وال 40% مش كلهم قالوا نعم ولا كلهم قالوا لا، ده 77% منهم قالوا نعم. ممكن تكون النسبة اقل من هذا، ممكن تبقى 51%. يبقى في الحالة دي 40% من نسبة من عدد الناخبين، وعدد الناخبين قد يكون نصف عدد السكان او ثلث عدد السكان، وجزء من ال 40% هو الذي يتخذ القرار. يبقى في الحقيقة ان مش ده حكم، مش حكم اغلبية، ده حكم اقلية، لكن هي آلية يرضى عنها الناس. الديمقراطية تفرز لنا آلية يرضى عنها الناس. اريد ان اختم حديثي، الديمقراطية ليست دينا، الديمقراطية ليست دينا، لا نتخذها دينا. الديمقراطية آلية حكم، آلية حكم تتوافق مع الاسلام او لا تتوافق مع الاسلام، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في لقائنا القادم، بشرط أن نبدأ حديثنا في اللقاء القادم بالحديث عن المبادئ التي تقوم عليها النظم الديمقراطية: مبدأ سيادة الأمة، مبدأ الشرعية، مبدأ فصل السلطات، مبدأ الحقوق والحريات، كفالة الحقوق والحريات. هذا موضوع حلقتنا القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الإله.